أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الصياغات التي ذكرها الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف للرد على المحقق النائيني في ذهابه إلى جريان التزاحم في الواجبات الضمنية، وقد انتهينا إلى آخر صيغة وهي الصيغة الرابعة. أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن لازم إجراء التزاحم بين الواجبين الاستقلاليين هو فعلية وجوبهما على تقدير تركهما معا. تذكر الترتب من الطرفين شرط كل واحد من المترتبين أن لا يشتغل بالآخر، فإذا لم يشتغل بأي منهما فشرط الاثنين متحقق. وهذا كان أحد إشكالات الترتب، بأنه يلزم التكليف بالمحال، فأجاب المحققون بأن هذا من الجمع بين الطلبين لا بين المطلوبين المحال، لأنه باشتغاله بأحدهما يختل شرط الآخر، فلا ينتهي إلى طلب فعلي منجز لكليهما معا. نعم يستحق قالوا عقوبتين، نحن خلفنا في استحقاق العقوبتين، اعتبر العقوبة فرع القدرة على الفعل مش فرع القدرة على الترك. جيد، هذا كلام صحيح وهذا تكرار لنكتة ماضية. جيد، يقول بينما في المقام يستحيل هذا اللازم فيستحيل ملزومه. شو يعني يستحيل هذا اللازم فيستحيل ملزومه؟ يقول في المقام إذا ترك القيام في الركعة الأولى وترك القيام في الركعة الثانية فهذا يعني أنه مكلف بالقيام فيهما معا، أي مكلف بالصلاة مع قيامين في الركعة الأولى والثانية. ليش؟ لأن تركهما معا يجعلهما معا منجزين، ومعنى تنجيزهما معا هو تنجيز باعتبار التنجيز الاستقلالي، يعني هذه واجبات ضمنية انحلالية تحليلية، فمعنى ذلك وجوب الصلاة مع القيامين، وهذا من الجمع بين المطلوبين لا الجمع بين الطلبين فقط، فيلزم التكليف بالمحال حينئذ، فيلزم التكليف بالمحال. وهذا منبه عقلي واضح على عدم جريان أحكام التزاحم. بعبارة أخرى أنا بدي أقول تزاحم شو كان يا أخوان؟ نتاج القول بالترتب، مش هيك؟ يقول هنا يستحيل الترتب فيستحيل التزاحم، خلاص هذا. هذه هي الصيانة الرابعة حينئذ. أقول يا أخوان هذا الكلام بالدقة غير صحيح، أيضا أرى شبهة، أنا لا أرى دليلا. شوفوا يا أخوان، القول بأن التزاحم يجري في الواجبات الضمنية لا يعني بالضرورة إجراء كل أحكام الواجبات الاستقلالية والتزاحم فيها على التزاحم في الضمنيات. أقول صحيح الظني ما له تنجيز مستقل، التنجيز للاستقلالي، والمثوبة والعقوبة في الحقيقة على الاستقلالي، وأساسا لا معنى لطرح الترتب في الضبنيات، لكن لو أرضينا عن هذا المعنى، لو أرضينا عن هذا المعنى ومشينا كما مشى الشيء بالصدر، نقول بأن نفس ما قلتموه في باب الترتب للرد على أنه يلزم الجمع بين الضدين وهو تكليفهم بالمحال، نقوله هنا بعينه. ليش تقول هنا الجمع بين الطلبين لا بين الخطابين؟ المفروض أنه غير قادر، هنا غير قادر على الاتيان بالقيامين في الصلاة الواحدة، وهذه الصلاة منجزة عليه بقدر القدرة. فإذا صلى وترك القيامين لا يكون أحد القيامين فضلا عن كلا القيامين منجزا عليه، لا تنجيز خاص له غير تنجيز الواجب الاستقلالي. ولو أرضينا وقلنا بأنه مخاطب بالإتيان بهما معا في هذه الحالة، نقول بمجرد الاشتغال بأحدهما لا يعود مخاطب بالآخر. يعني بعبارة أوضح، بمجرد أن كبر تكبيرة الإحرام وصلى وقام في الركعة الأولى بات عاجزا عن الركعة الثانية، لم يعد مكلفا بها، كيف بده ينتهي إلى التكليف بالمحال؟ بالله عليكم كيف بده ينتهي إلى التكليف بالمحال؟ عم بيقول السيد الشهيد إذا ترك الاثنين معا يكون مكلف بهما معا، وهنا لا يأتي جواب الترتب، لأنه بالترتب أجابه هناك، قالوا من الجمع بين الخطابين لا من الجمع بين الطلبين، فلا يلزم التكليف بالمحال. بينما هنا يقول من الجمع بين الطلبين مش بس الخطابين. أقول لا ينتهي الأمر إلى الجمع بين الطلبين على طول الخط حتى يكون تكليفا بالمحال، باعتبار أن الله يعلم أن المكلف غير قادر، شارعه يعلم غير قادر على القيامين في الصلاة الواحدة، فلا يكلفه بالقيامين في صلاة واحدة من جهة عدم قدرته. فكما قيل في الترتب هناك لا يلزم الجمع بين الطلبين، هنا أيضا لا يلزم الجمع بين الطلبين. وعلى أرض الواقع عندما يأتي بالصلاة فإذا قام في الركعة الأولى هو غير قادر على القيام في الركعة الثانية، لا يكلف بها بلا إشكال، كيف يكون مكلفا بها؟ بعد الصياغات الأربعة يا إخوان وجدنا الشهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف يذكر شيئا تحت عنوان شبهة، وهذا الذي يذكره تحت عنوان الشبهة يقول إنما تتم هذه الصياغات الأربعة إذا دفعنا هذه الشبهة، إذ يمكن افتراض تعلق الأمر من أول الأمر بعنوان ما هو المقدور من أجزاء المركب، وهذا عنوان جامع ينطبق على مجموع الأجزاء إذا كانت كلها مقدورة، وعلى المقدور منها إذا كان بعضها تعيينا غير مقدور، وإذا كان بعضها لا بعينه غير مقدور فهو يتعلق بالجامع الانتزاعي بين الأجزاء حينئذ عنوان أحدها أو أحدهما. وعندما يقع التزاحم بين اثنين منها ترك كل منهما محقق للقدرة على الآخر فيكون مقدورا ويكون هو الواجب، فمن الأول يا عزيزنا الواجب هو الأجزاء المقدورة. يعني بعبارة أخرى إذا بدنا نصيغ هذا الكلام بشكل فني صناعي، الله عندما يأمر بشيء مركب من المركبات فهو إنما يوجبه بحكم العقل إذا كان مقدورا، حيث لا يكون مقدورا لا يجب. إذا قدر الإنسان على كامل أجزائه وشرائطه باستثناء جزء أو جزئين أو شرط أو جزء وشرط، فلا إشكال ولا ريب في سقوط التكليف النفسي هنا، باعتبار أن الأمر ببعضه ليس على القاعدة. بتفهموا هكذا قلنا سابقا؟ هكذا قالوا. نعم، إذا ورد دليل ثانوي من قبيل لا تسقط الصلاة بحال، دل على أن الصلاة ما دامت تسمى صلاة وينطبق عليها عنوان الصلاطية فهي واجبة، وإن فقد الإنسان أجزاء منها فضلا عن جزء واحد وشرائط منها فضلا عن شرط واحد. نحن بدنا نشوف الصياغة بالنسبة لهذا التكليف، مش للتكليف الأصلي الأولي، بالنسبة للتكليف الثانوي. إذا جمعنا هذا الثانوي مع الأولي شو بتكون النتيجة؟ أن الصلاة واجبة بالقدر المتمكن منه من أجزائها. هنا إذا عجز عن جزء بعينه يسقط بلا إشكال، إذا عجز عن جزء لا بعينه، بمعنى عجز عن القيام إما في الركعة الأولى أو في الثانية، هذا جزء لا بعينه، يعني أنا مش قادر على الاثنين معا، أو عجز عن جزء وشرط أحدهما يعني على سبيل البدل، فالمقدور هو عنوان أحدهما، فالتكليف بحسب القيد اللبي يتوجه إلى عنوان أحدهما. إذا أحدهما أهم لا إشكال ولا ريب أن المولى لا يضيع الأهم لأجل المهم، لنفترض القيام أهم من الطهور فيدور أمره بينهما، أو الساتر أهم من الطهور أو الطهور أهم من الساتر مثلا. تتذكر محق النائمي قال الساتر أهم من الطهور لأن الطهور له بدل، ذاك ما له بدل، قلنا نحن هذا الكلام غير صحيح، إذا البدل الطولي مش مثل البدل العرضي، قد يكون ما به التفاوت بين البدل والمبدل منه أهم من ذاك الجزء من أساسي أو ذاك الشرط من أساسي. المهم يا إخواني، إذا صدر تكليف بهذا الشكل يقول المحقق الشهيد الصادق رضوان الله عليه كل الصياغات تنهار. ليش بتنهار؟ بيقول يفصلنا هو واحد اثنين ثلاثة، الصياغة الأولى ليش بتنهار والثانية ليش بتنهار والثالثة ليش بتنهار. أنا أقول لا نحتاج إلى هذا التفصيل لكل صياغة ليش تنهار، لأن أصل الصياغات كان مبنيا على أن التكليف بكامل الأجزاء، وأصل الصياغات كان مبنيا على النظر إلى الأجزاء بما هي هي والتزاحم فيما بينها. هنا على هذا الأساس لم يعد التزاحم بين الأجزاء بما هي هي، بات المنظور هو القدرة على الاستقلال، والبقية محققات، الأجزاء بالأصل محققات له، ومن الأساس لم يجب عليه إلا ما هو مقدور، وفيما لو اضطر إلى ترك أحدهما لا بعينه فيتخير بينهما إلا أن يكون أحدهما أهم. فهذا هو التزاحم يا الله. يعني خليني بس على الصيغة الرابعة بعد لا يأتي المحذور الذي ذكره الشهيد في الصياغة الرابعة من أنه يلزم الجمع بينهما وهو المحال، لأن التكليف من الأساس مشروط بالمقدور. يقول الشهيد الصادق: إلا أن هذه شبهة لا تصح. ليش لا تصح؟ أولا لأن القدرة طارة تفترض قيد في الوجوب، وأخرى تفترض قيد في الواجب. إذا افترضنا القدرة قيدا في الوجوب فمعنى ذلك أن الأمر بالأجزاء العشرة مثلا للصلاة بعنوانها ولكن مشروطا بالقدرة عليها فتتم الصياغات المطلوب. أقول سيدنا هالكلام لا هو بين ولا هو مبين. إذا الشرط شرط في الوجوب، إذا القدرة شرط في الوجوب، فمعناها أن العجز عن أحدها يسقط الوجوب في الكل. ما بيعني سقوط الجزء، لأن معنى وجوب الكل إذا وجوبه مشروط بالقدرة هذا الكل فالعجز عن أحدها عجز عن الكل، عن الأجزاء بالأصل. ها؟ فإذا عجز عن الكل عن المجموع يعني فهو غير مكلف حينئذ بالجميع بالبقية. ونحن دائما قلنا بأن منظورنا في هذا البحث ليس إلى الأجزاء باعتبار الأجزاء ليس لها تجهيز خاص بها، بل هي الواجب الاستقلال النفسي لا النفس الظني. وإذا ما صح القول بأنه يوجد إرسال نحو القراءة أو إرسال نحو، فهذا مش إرسالات مستقلة عن الإرسال الكلي نحو الصلاة، بل هذا إعادة صياغة للواجب النفسي الذي هو إرسال المولى نحو الصلاة، أي المجموع بالأصل نحو الكل، ليس شيئا آخر. وعلى هذا الأساس فما ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه لا يتم في محله. أما إذا افترضناها قيدا للواجب مش قيد للوجوب، القدرة بحيث الوجوب لا مانع منه لكن متعلق الوجوب اللي هو الواجب يستحيل الإتيان به، يكون الأمر حينئذ بالجامع بين المتزاحمين، وهو يختلف عن باب التزاحم الذي يوجد فيه أمران تعيينيان ولا يتأتى فيه البيان الذي استطعنا أن نخرج به باب التزاحم عن على القاعدة عن باب التعارض الحقيقي ببركة المقيد اللب المستلزم لدخوله في باب الورود. عم بيقول الشهيد الصدق إذا فرضناه قيد في الواجب القدرة فهذا لا يتأتى فيه ما ذكرناه في بحث الترتب، لأنه في بحث الترتب قلنا شرط كل تكليف عدم الاشتغال لتكليف آخر لا يقل عنه في الأهمية، مش هيك قلنا؟ فالله عما إذا كان أهم طبعا. طيب هذا القيد اللبي لا يتأتى في المقام، ليش لا يتأتى سيدنا؟ لأن المفروض هكذا يقول، لأن التكاليف الضمنية ليس لها بعث وإرسال مستقل وخاص بها، يعني البعث والإرسال لشو سيدنا؟ لخصوص الواجب النفسي. جميل. الواجب النفسي إما مع قيام في الركعة الأولى وإما مع قيام في الركعة الثانية، فمعنى القيد اللبي حينئذ أن الواجب النفسي هو الصلاة في حال العجز عن القيامين معا، مع القيام في الركعة الأولى، وإما مع القيام في الركعة الثانية، فيتحلل التكليف النفسي إلى تكليفين نفسيين، التكليف بالقيام مع الركعة الأولى وتكليف القيام مع الركعة الثانية دون الأولى. وهذه الصياغة لا يتأتى عليها أي إشكال، باعتبار نحن لا نقول بأن الشارع له جعلان، لكن نقول بالتحليل العقلي معنى اشتراط القدرة التحليل إلى الجعلين المذكورين، فيتحول حينئذ الواجب تزاحم في باب الواجبات الضمنية إلى التزاحم بين واجبين نفسيين. ما هي المشكلة؟ وهو نفس الخطاب مع القيام في الركعة الأولى أو نفس الخطاب مع القيام في الركعة الثانية. إن قيل هذا ليس إلا تكليفا واحدا، نقول صحيح، لكن معنى تقييد التكليف بالحصة المقدورة، ونقول نحن قادرون إما على القيام في الركعة الأولى أو الثانية، يعني تخصيصه إلى حصتين، إما صلاة مع ركعة أولى وإما صلاة مع ركعة ثانية، مانع الجامع لعدم القدرة على الجامع، فإنه تكليف بغير المقدور. ما هي المشكلة في هذا؟ لا نفقه مشكلته ولا نعرفها إنصافا. ولا يلزم من هذا تصرف على خلاف الظاهر كما يقول الشهيد الصدر في دليل الجزئين. الدليل الجزء ليس إلا إرشاد إلى الجزئية، وكل شيء يطلبه المولى تكليفا وهو النفس حتما، لأن الضمني مش مطلوب تكليفا إلا بالتحليل، مقيد بالقدرة، إذ القدرة قيد اللبي بمثابة القرينة المتصلة مع كل تكليف. وعلى هذا لا نرى مشكلة في هذا الجانب إنصافا. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني أن أدلة الأجزاء والشرائط ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية. على رأسنا، جيد، كلام صحيح، ولو كانت بلسان الأمر والنهي، وهذا المفاد لا يجري التزاحم فيه أصلا، إذ ليس مفادها حكما تكليفيا يستحيل ثبوته للمتزاحمين معا كي نفتش عن المقيد اللبي له، بل مقتضى إطلاقاتها لحال العجز ثبوت الجزئية والشرطية فيه أيضا، فيلزم سقوط التكليف الاستقلالي بالمجموع رأسا. على رأسنا، على رأسنا، هذا كلام كله صحيح، لكن احنا وين قلنا يا اخوان من الجري التزاحم؟ اذا ورد دليل خاص من قبيل لا تسقط الصلاة بحال، معنى لا تسقط الصلاة بحال انك مكلف بادنى مسميات الصلاة اذا لم تكن قادرا الا على ادنى، اي انت مكلف بالقادر من الصلاة المأمور بها ما دامت تسمى صلاة عند الشارع، صحيح؟ وثبت لدينا أن أدنى المصادق اسمه صلاة عند الشارع، لأنها حقيقة شرعية أو من شرعية، إلا التي كانت فاقدة للطهورين هذه لا تسمى صلاة عند الشارع، وإلا حتى الأركان بدونها تسمى صلاة عند الشارع، بدليل أنه ورد تستطيع أن تصلي ماء حتى بعينك مش بس برأسك، فهي صلاة عند الشارع. أقول سيدنا لازلت تركز على نفس الفكرة وجوابها واضح، تريد أن تجعل التزاحم بين الظنيين، نحن نقول التزاحم حقيقته مو بين الظنيين، التزاحم حقيقته بين ناتج التكليف المتنزل إليه ببركة لا تسقط الصلاة بحال مع القدرة وأنا قادر على أحد القيامين، ومعنى هذا أنه تجب عليك الصلاة إما مع الركعة مع القيام في الركعة الأولى وإما مع القيام في الركعة الثانية، فهو ينحل بالتحليل إلى واجبين نفسيين يجب عليك أحدهما، إما الصلاة مع القيام في الركعة الأولى وإما الصلاة مع القيام في الركعة الثانية. خير إن شاء الله، شو المشكلة؟ لا تتأتى أي مشكلة. شوفوا سيد بين المناقشتين كأنه ما نظر إلى الدليل الثانوي، مع أنه بالصياغة الأولى تنبه للدليل الثانوي، وإلا نحن على مقتضى القاعدة إذا ما عندنا دليل ثانوي يا إخوان، على مقتضى القاعدة إذا ما عندنا دليل ثانوي التكليف النفسي يسقط، لأن كل جزء الأصل فيه أن يكون ركنا على مستوى القاعدة ما لم يدل دليل خاص. وعلى هذا الأساس أقول يا إخواني الشبهة اللي في نظري وقع فيها بحث الشريف الصادق هو أنه بدهم يقصوا الواجبات الضمنية على الواجبات النفسية ويعطوها كل أحكام التزاحم الواردة في الواجبات النفسية. ما أحد قال هذا ولا النائمي قال هذا، كل مورد بحسبه، على أنه بالدقة رجعنا إلى هذه النقطة وهو أن الواجب إما الصلاة مع القيام في الركعة الأولى وإما الصلاة مع القيام في الركعة الثانية، فأرجعنا ظنيا إلى استقلالية. إذا أرجعناهما إلى استقلالية في طول لا تسقط الصلاة بحال، لا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه يجب أن تجري الأحكام بلا إشكال. نهاية المطاف عندي يا إخوان أن الحق في نهاية المطاف على المحقق النائمي، بس إشكالنا على المحقق النائمي أن مطلب من هذا القبيل فيه من المستوى من البحث لم يكن ينبغي ذكره في سطرين أو ثلاث من دون بيان وجهته. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تنبيه القادم الثانية يا الله.